إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، ذكر الله عز وجل في كتابه العظيم عبادة عظيمة جدا، وسمى سورة من سور القرآن العظيم باسم هذه العبادة وباسم هذا الركن العظيم من أركان الإسلام، ألا وإن هذه العبادة الذهاب لحج بيت الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ذكر أحكاما كثيرة جدا تتعلق بحج بيته الحرام في كتابه العظيم، وفسرها وبينها وشرحها نبينا صلى الله عليه وسلم. بل في القرآن العظيم سورة كاملة تسمى بسورة الحج. في هذه السورة المباركة يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويأمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل له بلغ الحج، قال: يا ربي وما يبلغ صوتي؟ قال: بلغ وسأبلغ صوتك للناس. لذلك إخوان الأفاضل، لما علم الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الحج وأخبروا بذلك، أقبلوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولبوا نداء النبي صلى الله عليه وسلم، ولبوا نداء خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أتم الصلاة والسلام، فحج مع نبينا صلى الله عليه وسلم قريبا من 120 ألفا من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حج مع نبينا صلى الله عليه وسلم الكبار، وأيضا حج معه الصغار. بعض الصحابة الكرام كما ثبت ذلك عنهم حجوا مع نبينا صلى الله عليه وسلم ومعهم الأطفال في 7 من أعمارهم، وبعض النساء في أيام الوضع وفي أيام وضع الحمل تسمع نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، فتخرج مع نبينا عليه الصلاة والسلام، فتضع مولودها في ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل المدينة. وهنا سؤال مهم جدا: مكة المكرمة مكان لا توجد فيه حسب مقاييس الناس شيئا من مقومات الحياة. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. لماذا قلوب الناس تعلق بهذا المكان الطيب الطاهر المبارك؟ لأن البركة من عند الله عز وجل، وقد جعل هذا المكان مباركا ورتب على أداء الحج من الخير العظيم الذي لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. قال بعضهم حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقلنا له ما يبكيك؟ قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مد نبينا صلى الله عليه وسلم يده قبضت يدي. قال ما لك يا عمرو؟ قلت يا رسول الله أريد أن أشترط. قال وما شرطك؟ قال أن يغفر لي ما مضى من ذنبي. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله؟ لذلك قال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ويقول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إخوان الأفاضل، يقبل المسلم على الحج وقد ينفق إخوان الأفاضل أموالا كبيرة وعظيمة لأداء هذا الركن العظيم، أبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من الله عز وجل. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. تريد أن ينتفي عنك الفقر، عليك بأداء هذه العبادة العظيمة. والله لن تندم أبدا على درهم واحد جعلته لتحقيق هذا الركن العظيم من أركان الإسلام. عندما يمر الإنسان بالميقات يترك ثياب الدنيا ويترك الثياب التي ألفها في أيامه العادية ويلبس ثيابا مختلفة ويلبي ويقول لبيك اللهم لبيك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما لبى ملب قط أو أهل إلا بشر. قيل يا رسول الله بشر بماذا؟ قال بشر بالجنة، فهو أجر عظيم جدا من الله عز وجل. وإذا قدم الحاج إلى مكة المكرمة فقد قدم إلى مكان مبارك ومكان من أحب الأماكن إلى الله عز وجل، كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن مكة خير البقاع وأنها أحب البقاع إلى ربنا سبحانه وتعالى. نعم إخوان الأفاضل، لأنك إذا قدمت إلى مكة ستشرع في عبادات عظيمة وعبادات جليلة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأما طوافك بالبيت فإنك لا تخطو خطوة إلا رفع الله لك بها درجة وكتب لك بها حسنة. يقول بعض الأشخاص إذا رأيت الكعبة المشرفة ارفع يديك فإن الدعاء مستجاب عند رؤية الكعبة المشرفة. نقول لهم قصرتم وضيقتم رعاكم الله عز وجل. إذا أردت أن تؤدي عبادة الحج فمنذ أن تخرج من منزلك دعاؤك مستجاب إن شاء الله تعالى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. أيضا إخوان الأفاضل، إذا انتهى المسلم من طوافه حول الكعبة المشرفة صلى ركعتين عند مقام إبراهيم، قال نبينا صلى الله عليه وسلم وأما ركعتاك بعد الطواف فكعتق رقبة. وإذا سعى العبد بين الصفا والمروة فكعتق 70 رقبة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. وعند البيت العتيق وفي البلد الحرام ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. يا لله العجب من بعض المسلمين يلجؤون إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين وينسون أن الله عز وجل أرحم الراحمين شرع لهم أمورا إذا فعلوها حفظهم من كل سوء وشر ودفع عنهم كل بلية. شرب عبد الله بن المبارك ماء زمزم وقال اللهم إني أشربه لظمأ يوم القيامة، وشرب الحافظ الذهبي عليه رحمة الله ماء زمزم وقال اللهم ارزقني علما كعلم عبد الله بن المبارك. وشرب الحافظ ابن حجر ماء زمزم وقال اللهم ارزقني حفظا كحفظ الحافظ الذهبي، وشرب السيوطي ماء زمزم وقال اللهم ارزقني علما كعلم الحافظ ابن حجر. فكل هؤلاء من العلماء الأجلاء. أيضا إخوان الأفاضل، ركن الحج وأعظم ركن من أركان الحج الوقوف بعرفة. الحج عرفة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة الكرام: أنصت لي الناس في يوم عرفة اجعلهم يصمتون ويسكتون. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما صمت وسكت الناس إن الله قد غفر لأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، ألنا فقط أم لمن سيأتي بعدنا؟ قال: لكم ولمن سيأتي بعدكم. فقال أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا كثر خير الله وطاب. نعم إخوان الأفاضل، ينزل ربنا سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول للملائكة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأيضا إخوان الأفاضل، ثبت في الحديث الصحيح: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة. فهنيئا لمن كان في هذا اليوم المبارك في هذه الأماكن يؤدي شعائر الله ويتقرب إلى الله عز وجل بشتى أنواع القرب والعبادات. أيضا إخوان الأفاضل، من الأعمال العظيمة المتعلقة بالحج رمي الجمرات، وهذه العبادة أتعلم ما أجرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وثبت في حديث آخر: وإذا رمى الجمار فلا يدرى ما له من الأجر حتى يوفاه عند الله عز وجل. وأما حلاقتك لشعر الرأس أو تقصيرك لشعر الرأس فكم في ذلك من خير، أن تصيبك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين. ودعا نبينا صلى الله عليه وسلم مرة واحدة للمقصرين. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: ولك بكل شعرة حسنة. وأما طواف الإفاضة الذي ذكر في كتاب الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق، أتعلم ماذا يقول عنه نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك ويضع يده على كتفيك ويقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يغفر ذنوبنا وأن يعفو عنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سمعنا إخوان الأفاضل شيئا يسيرا مما ورد في فضيلة الحج بيت الله سبحانه وتعالى. فماذا ينتظر القادر المستطيع؟ هناك أشخاص معذورون عند الله عز وجل، ليسوا بقادرين إما من ناحية المال وإما من ناحية البدن، فصحتهم ضعيفة. وأما القادر المستطيع الذي يؤخر الحج سنة بعد سنة، ما عذره عند الله عز وجل إذا وقف عند الله وقد جاءه الموت قبل أن يؤدي فرض الله وشعيرة الله سبحانه وتعالى؟ قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل. وتعجب عجبا عظيما عندما تجد بعض المسلمين يشتكون من ارتفاع تكاليف الحج، ولكنه إذا سافر هنا وهناك أنفق أموالا طائلة عظيمة ولم يبالي، وكأنه يستكثر إخوان الأفاضل أن يدفع شيئا من هذه الأموال لله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الأفاضل، لاحظنا وسمعنا شيئا من فضائل الحج، فاعلم رعاك الله عز وجل أن الحج أقيم لتوحيد الله عز وجل ولإعلان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويلبي الملبي فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. معاشر المسلمين، نسمع هذه الأذكار، ولكن أين الواقع التطبيقي في حياة بعض المسلمين لهذه الأذكار الشرعية؟ والله تجد بعض المسلمين قد علق في سيارته خيوطا يزعم أنها تدفع العين. ألم تقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك؟ لم تصنع هذا رعاك الله عز وجل؟ بل بعضهم يتعاطى بعض المسائل الشركية وبعض المسائل السحرية ببرود وقلة حياء من الله عز وجل. أما ينبغي للمسلم أن يخجل من نفسه ويعظم شعائر الله عز وجل؟ إخوان الأفاضل، معاشر المسلمين، من أراد أن يذهب إلى الحج لابد أن ينتبه أن هذه الفضائل لمن حج الحج المبرور. فبعض الناس يأتي إلى البلد الحرام، البلد الأمين الذي ينبغي على المسلم أن يعظم فيه حرمات الله، يضرب هذا ويشتم ذاك وينظر إلى ما حرم الله. وبعض النساء تأتي وتحتك بالرجال، بل بعضهن تركع وتسجد أمام الرجال بزعم أنها تريد الصلاة في الحرم، وقد أقبلت إلى الحرم متأخرة ولم تقبل مبكرة. وهذا كله من عدم تعظيم شعائر الله عز وجل. ذكر بعضهم بإسناد ثابت وصحيح: برق ساعد امرأة لرجل في الطواف فلمس هذا الساعد فالتصقت يده بيدها، فقيل له: عاهد رب هذا البيت ألا تعود، ففعل، ففك الله عز وجل ما به. لذلك لا بد أن نعظم شعائر الله. قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحج على النساء، قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج جهاد إخوان الأفاضل، تجاهد نفسك وتجاهد هواك ألا تغضب ربك سبحانه وتعالى. فارفق بالناس وكن رحيما بهم وامسك زمام غضبك وعظم شعائر الله عز وجل. بعض المسلمين يذهب إلى الحج ويعود ويقول: لم يتغير في شيء، لأنه قطع مجالس الحج بذكر فلان وذكر علان والتدخين والكلام القبيح. بل بعضهم حتى ينام عن الصلوات المكتوبات ثم يأتيك ويقول: لم يؤثر الحج فيه، الخطأ منك والعيب منك، فتب إلى الله وارجع إلى رب العالمين. أيضا إخوان الأفاضل، أوصيكم رعاكم الله عز وجل، خاصة من كان سيذهب لحج بيت الله عز وجل، باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لنا: خذوا عني مناسككم، تعلم دين الله عز وجل. للأسف عندما يكون الدين رقيق عند بعض الناس، رخيصا عند بعضهم، إذا أراد أن يشتري سيارة قرأ كل ما يتعلق بها، أما إذا أراد أن يؤدي شعائر الله لم يبالي، يقول: مثل ما رأيت الناس يفعلون سأصنع مثل صنيعهم. ما هكذا يكون إخوان الأفاضل فعل المسلم الحريص على السنة. وسبحان الله العظيم، من فهم الحج وفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم أدى الحج بكل سهولة، ويسر على نفسه تيسيرا عظيما وتسهيلا كبيرا. والصحابة الكرام نقلوا لنا كل ما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عند أداء الحج وعند الذهاب إلى الحج. بعض الإخوة إخوان الأفاضل قد لا يحجون هذا هذه السنة مع أنهم قادرون مستطيعون. أدلك على باب من أبواب الخير، حجج من لا يستطيع أن يذهب إلى الحج فإن لك أجرا عند الله عز وجل. بعضهم فقراء يريد من يتكفل بحجه، أعطي لهؤلاء وتعاون مع الجهات المختصة كي يذهب هؤلاء الناس إلى البيت العتيق ولك أجرهم إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا كريم، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وانصر به دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ووفق نائبه لكل خير، وأطل أعمارهما على الطاعة والخير والبركة والسنة يا رب العالمين، وارزقهما وإخوانهما البطانة الصالحة التي تأمرهم بالخير وتنهاهم عن الشر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك الموحدين واجمعهم في فلسطين على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.